والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، يقول الحافظ حجر رحمه الله وإياه في كتاب بلوغ المرام باب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود بن ماجه، صححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. هذا حديث اختلف العلماء في صحته، والأقرب أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رواه ثقتان مرسلة، ورواه شخص واحد موصولا، فرجح بعض العلماء رواية المرسل أنه أكثر وأوثق، كما سمعنا هنا قال المعلم رحمه الله: رجح أبو حاتم رسالة خلال الدار القطري والبيهقي، فالأقرب أنه لا يصح. لكن لا شك أن الطلاق بدون سبب غير مرغوب فيه ومحمول إلى الشيطان، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يضع إبليس عرشه على الماء ثم يبث جنوده فأقربه منه منزلة أعظمه فتنة، فيأتي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يأتي الآخر فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. حتى يأتي أحدهم فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأتي، فيدنيه في رواية جلسه على السرير ويقول: نعم أنت. وفي لفظ: نعمة، وضبطت نعمة أنت. فهذه يدل على أن الطلاق محبوب للشيطان، ولا سيما إذا كان فيه أولاد، فإن الطلاق له أثر سيء على الأولاد كما هو معروف، كما قالت المظاهرة: لي منه صبية إن ضممتم إلي جاء، وإن ضممتم إليه ضاع. فلا شك أن الطلاق سبب من الأسباب الكبار التي تؤدي إلى ضياع الأولاد وفسادهم. لا شك أن الطلاق مكروه إذا كانت الحياة مستقيمة وليس هناك ما يدعو فإنه مكروه. والطلاق يجري فيه الأحكام الخمسة، الأصل فيه الإباحة إذا كان هناك سبب لم تحصل مودة ولا عشرة بين الزوجين أو مباح، إذا كانت الحياة مستقيمة وليس هناك ما يدعو فهو مكروه، ويكون محرما هو الطلاق البدعي كما سياتي في حديث عمر رضي الله عنه، ويكون مستحبا اذا كانت المراه فيها خلل في دينها، كما جاء في عند النسائي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان امراتي لا ترد يد لامس. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: طلقها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. أمر بالطلاق ثم أمره أو أباح له أن يستمتع بها، لأنه أخبره أنه يحبها ولا يصبر عنها. فالطلاق إذن الأمر الأول على سبيل الاستحباب، إذا كان في نقص في الدين، امرأة مثلا يعني تحصل لها خلل مع الرجال، أو مثلا امرأة تأخر الصلاة أو ما شابه ذلك من النقص في الدين لمرة كبيرة، وعظها واجتهد معها ولم ينفع، فلا شك أن الأفضل أن يطلقها وأن يبحث عن ذات الدين. ويجب الطلاق على المؤمن إذا مرت أو مضت 14، فإنه يلزم بالطلاق يفيه وإما أن يطلق. الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة. ثم أيضا استشكل من جهة أن الحلال ليس فيه مفهوم أبغض الحلال، الحلال حلال مباح، الله سبحانه وتعالى حرم أشياء وأباح أشياء ونهى عن أشياء، التي أباح الله سبحانه وتعالى هذه مباح لا يبغضها الله تبارك وتعالى، ولو كان الله يبغضها لنهى عنها. إذا هذا أيضا قد يستشكل، وهو تقسيم الحلال إلى مبغوض إلى الله وإلى غير مبغوض إلى الله. المعروف أن الحلال كله حلال، ليس في شيء مبغوض الله تبارك وتعالى، إن الحلال بين من الحرام بين، وإن الأمور مشتبهات. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الأمور إلى ثلاث أشياء: حلال بين ليس فيه نهي وليس فيه بغض عند الله، وحرام بين يرضى الله ويعاقب فعله، وأمر مشتبه يعني يلتبس في الحلال والحرام لا يتبين كثير من الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مر فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء، متفق عليه. وفي رواية مسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية البخاري: وحسبت تطليقا. وفي رواية مسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما: أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. يعني هذه الأحاديث أو هذه الروايات في فعل ابن عمر رضي الله عنهما، هو فعل مشهور، طلق امرأته وهي حائض. فعمر رضي الله عنه كأنه شك في هذا الطلاق وأنه لا يصح، فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر أنه أو أمره بأن يرجعه. تبين أن هذا الطلاق محرم، يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في حال الحيض بما فيه من تطويل العدة أو في طهر جامعها فيه، بقوله: ثم يطلقها قبل أن يمسها، ثم يمنح حتى تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، يعني في طهر لم يمسها فيه. وإذا طهرت فلا يجوز أن يطلق حتى تغتسل، كما عند رواية النسائي، لأن جاء عند النسائي بسند صحيح: ثم فإذا اغتسلت، ثم يمنح حتى تطهر، فإذا اغتسلت من حيضتها فليطلق إن شاء أو يمسك. وفي ذكر الغسل، لا يطلق بعد انقطاع الدم، لا يجوز إلا بعد أن تغتسل. وفي هذه الرواية: ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. هذا يدل على جواز طلاق الحامل وأنه طلاق سلبي، لأن العدة لا تطول إذا طلق الحامل، العدة وضع الحامل، فليس فيه تطويل على المرأة في طلاق أو الحامل. إذن المسألة الأولى أن طلاق البدعة أو طلاق في الحيض أو الطلاق في طول الجامعة فيه أنه محرم، يسمى الطلاق البدعي. وفي بعض روايات الحديث: تغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غضب على ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فهذا يدل على تحريمه، أنه لا يجوز الإنسان يطلق امرأته وهي حائض. وأن الإنسان لو التزم هذا الأدب وهذه السنة لما ندم أحد على طلاق امرأته، لأنه إذا غضب عليها لا يجوز أن يطلق في حال الحيض في حال الطهر الذي جامع فيه. وغالب أحوال المرأة إذا لم تكن حاملا أنها إما في حال حيض أو في حال الطهر جامع فيه، وكونها في حال الطهر لم يمسها فيه هذا قليل، نوال أن الزوج يشتاق لزوجته بعد أن تتطهر من الحيض ويجمعها مباشرة، وتبقى إما حال أو في طهر جامع فيه، هذا هو غالب. فإذا غضب حصل شجار غضب فإنه يجب عليه أن ينتظر حتى إن كانت في طهر جامعة حتى تحيض ثم تطهر، وإن كانت حائضا حتى تطهر، تجل أيام. فالغالب أن هذا المرض يزول ويعود إلى حاله حالته الطبيعية ثم ينقلب. إذا كان الدافع هو الغضب وهذه المشكلة العارضة فإنه سيزول خلال يوم يومين ثلاثة سيزول. الذي ينتظر الطهر أياما ثم يطلق هذا يدل على إيش؟ أنه عازم على الطلاق وأنه لا حدث له بهذه المرحلة، بخلاف من يغضب ثم يقع الطلاق في الحال. والغالب الذي يوقع عند الغضب أو عند أي مشكلة أنه يندم بعد يمكن في نفس اليوم بعد ساعة ساعتين أو بعد يوم أو يومين، ويبحث يذهب يبحث عن الفتاوى التي ترجع له زوجته. فلو أن الإنسان اتقى الله تبارك وتعالى لما ندم أحد على طلاق امرأته. وذلك في سورة الطلاق قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله، ما ذكر الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يشمل الرزق المال ويشمل رزق الزوجة. إذا اتقى الله طلق لسبب وطلق طلاقا شرعيا فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له فرجا ويرزقه زوجة غير من حيث لا يحتسب. لكن من طلق لأجل غضب أو لأجل خصام ثم تطلق في حال بدعة فغالب أنه يندم وربما لا يجد له مخرجا. جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما فذكر أن طلق امرأته ثلاثا، فسكت ابن عباس حتى ظنوا أنه سيردها إليه، ثم قال: إن الله تعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا، وأنت لم تتق الله في طلاق امرأتك فلا أجد لك مخرجا، بانت منك امرأتك. وألزمه بهذه الطلقات الثلاث لأنه عاصي في جمع هذه الطلقات الثلاث. وسيأتي ضمن الحديث أنه يحرم جمع الثلاث جميعا، وأن هذا أيضا من أنواع البدع. السنة أن يطلق طلقة واحدة في طهر جمع فيه أو حال الحمل ثم ينتظر، فإذا رجعها حتى يطلق ثانية يطلق الثاني، ولا يجوز جمع الطلاق في مجلس واحد. حال النفاس هل يجوز يطلق فيه؟ نقول لا، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طاهرا أو حاملا، والنفاس ليست بطاهر. إذن النفاس كالحيض، النفاس كالحيض، طلاق النفاس محرم وطلاق بدين. المسألة الثانية وهي مسألة كبيرة والمشهورة: هل يقع طلاق في حال الحيض أم لا؟ المسألة مشهورة، خلاف فيها مشهور. الجمهور على أنه يقع، حتى إنه لا يذكر عدم الوقوع إلا عن أهل البدع، يذكر عن الخوارج، يذكر عن الرافضة، يسمى مذهب البدع الظاهرية، وليس من البدع لكن معروف أن الظاهرية منهم في غالب بعيد الصواب، ويذكر أن قال به طاووس. وجمهور السلف على عدم وقوع، على أنه يقع، وعدم الوقوع يعرف عن طاووس من السلف، ومشهور عن أهل البدع خوارج ورافضة، وذلك أحيانا يصفون بأنه مذهب أهل البدع عدم الوقوع، يقولون مذهب أهل البدع. حتى نصر ابن تيمية وابن القيم رحمه الله فاشتهر بين الناس، ولا فمن قبل يطلق عليه مذهب أهل البدع. ولو تأملنا هذه الحديث وهذه الروايات تبين لنا أنه يقع. قال في رواية البخاري: وحسبت تطليقا، حسبت تطليقا. من الحاسب؟ لم يذكر. لكن قال الصحابي حسبت، ينصرف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو صحيح، قال: أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل أو شبه ذلك، هذه ألفاظ تدل على الرفع أو لها حكم الرفع عند جمهور المحدثين، لأن الصحابي لا يريد بالأمر والنهي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هو الآمر الناهي المشرع. فمن من الذي حسبها؟ ليس لأحد أن يحسبها، والرسول عليه الصلاة والسلام موجود. أن ابن عمر طلقها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر رضي الله عنه استفتى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة لا يعرفها عمر رضي الله عنه، لكنه شك في صحة هذا الطلاق، فساهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله حسبت، هذه ظاهرها أن الحاسب هو النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه جاء عند الدارقطني كما ذكر الحافظ عن الوقفات بطرق، ذكر طريقين وثلاثة، قال على شرط الشيخين في التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسن، قال وهذه مرفوع يرجعها وهي واحدة، مرفوع يرجعها وهي واحدة. هذا يقوي هذه الرواية المبهمة، وأن الحاسب هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن ابن عمر رضي الله عنهما حسن لها، وصار يفتي بذلك، أن من طلق حال الحيض أنها تقع. لو كان عنده خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست بشيء أو أنها لم تقع، هل يمكن ابن عمر رضي الله عنه يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذلك ولذلك تبين لنا أن رواية ذكر المؤلف رحمه الله، قال في رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، وقال إن طهرت فليطلق أو يمسك. هذه الرواية أخرجها أبو داود وسندها ظاهر الصحة، لكن العلماء ضعفوا، حكم عليه بالنكارة، قال انفرد بها أبو الزبير المكي وخالف الثقات. قال أبو الزبير لا يقبل تفرده، لا سيما إذا خالف جمعا من الثقات الذي رووا أنها تقع. أبو الزبير ليس يعني من كبار المحدثين من الأثبات، لكن حديثه مقبول، لكن لا تحتمل مخالفته. قال ابن عبد البر رحمه الله انفرد بها أبو الزبير وهي منكرة، وقال الخطابي لا أعلم أو لا نعلم روى أبو الزبير لفظة أنكر من هذه، المخالف في رواية الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب في البخاري أنها حسبت، وقال نور في راجعها، والمراجعة فرع عن الطلاق، وإذا أطلقت الرجعة فالمراد بالرجعة الشرعية، ورجوع الزوج لزوجته بعد الطلاق. أما قول ابن تيمية الرجعة أو ابن القيم أن الرجعة هي جر البقاء على الزوجية، هذا خلاف الأصل. أصل المراجعة هي ارتجاع الزوج زوجته حال العدة بعد الطلاق في أثناء العدة. فهذا قول جماهير أهل العلم، ولم يخالف به إلا طاووس كما سمعنا، ويرعى الظهري أو البدع، وهذه الأحاديث كلها تدل على الوقوع. ورفع يراجعها وحسن في طريقه عند الدارقطني من طريقين وثلاثة، قال حافظ شرح الشيخين النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي واحدة، ومن عمر بن عمر كان يفتي بأن تقع لو صحت هذه اللفظة، يعني لو سمع ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ليست ولم يرها شيئا، هل يخالف ابن عمر رضي الله عنهما ويوقع يحسبها على نفسه ويوقع الطلاق إذا استفتي؟ لا يمكن أن يخالف ما صح وما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا هذه اللفظة حتى لو يعني فرضنا صحتها ولم يرها شيئا يمكن أن تؤول، ولم يرها شيئا موافقا للسنة، ولم يرها شيئا موافقا للسنة أو شيئا صحيحا شرعا، كما يقال إذا مثلا شيء خارج الشرع قال هذا ليس بشيء، يعني ليس بشيء صحيح، ويمكن تأويل هذه اللفظة على فرض صحتها، لكن الأقرب أنها لفظة منكرة. فإذا طلق حال الحيض وقع الطلاق، هذا دلت عليه الحديث وهو قول جمهور أهل السنة. ولكن هل يجب أن نراجع؟ هذه مسألة خلافية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع. إذا طلق شخص في حال الحيض هل نقول يجب عليك أن تراجع وإلا على سبيل الاستحباب؟ الذي خرج جمهور العلم على أنه على سبيل الاستحباب، من عرفهم من ذهب إلى الوجوب، لكن الجمهور على أنه يستحب، أن الرجعة مستحبة وليست بواجبة. قالوا لأن ابتداء النكاح ليست بواجب فكذلك استدامته، هذا هو الأقرب أنها ليست بواجبة. لكن هذه تنشورة لأن الزوج الراغب أنه إذا طلق زوجته حال الحيض يكون راغبا عنها، فإذا طهرت ربما تغير رأيه وراغب فيها فأمسكها. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالارجاء بالارتجاع أو بالمراجعة لأجل يطلق ثانية، لا. بعض العلماء اعترض على هذه الرواية وقال يعني الأمر بالرجعة تكثير للطلاق، يعني إذا كان يقع طلاق الحيض ثم راجع فليس يطلق ثانية، هذا تكثير للطلاق، هذا إشكال. لكن الجواب عنه أنه ليس المقصود من الرجعة تكثير الطلاق، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرجعة ثم يمهلها حتى إيش؟ حتى قال فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، إذا سيمسكها طهرا كاملا، لا يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها بها، لا يراجعها، تركها طهرا كاملا ثم تحيض ثانية غير الأولى التي طلقها بها، ثم بعد ذلك هو بالخيار. إذا أمسكها طهرا كاملا قد يتغير رأيه، قد يكون يعني ضارب عنها لأنها في حال حيض أو لمشكلة عارضة وخلاف، فإذا بقيت عنده شهرا وهو كامل حيضة ثانية مع الحيضة الأولى شهر وأكثر فربما تغير، فإن طلق بعد هذا كله دليل على أنه لا رغبة له في هذه المرأة، لأنه انتظر شهرا كاملا ولم يتغير رأيه، إذا طلق ثانية لم يلتزم وهو عنده ثالثة، طلق الأولى حال حيض حسبت وراجع وتركها طهرا كاملا حيضة ثانية ثم طلق، هذا طول غالب أنه لا يمكن أن يندم أنه عازم على الطلاق وليس مترددا فيه ولا رغبة له في المرأة. إذا قال هرب ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض أي حيض ثانية ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعده، ليس مراجعة الأجل يطلق، لا، ثم إن شاء أمسك قد يتغير رأيه، وهذا هو المقصود من الرجعة لعله تغير رأيه ويمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء من أجل أن تشرع العدة مباشرة، لأن الحيضة التي طلق فيها ليست محسوبة من العدة، فإذا طلق في حال طهر فأول حيضة تأتي معدودة، ثلاث حيض على القول الصحيح، أول حيضة محسوبة، لكن هذه الحيضة طلق فيها هذه لا تعتبر من العدة، ليست كاملة، طلقها بعد الحيض يوم أو يومين أو ثلاثة، فالحيضة ناقصة، فلا يرتد بها. تبدا ثلاث حيض من بعد الطلاق فيطول عليه العده، وربما طلق رغبه عنها لانه لا يستطيع ان يجامعها حاله الحيض. وحسب التطليقه بعض العلماء قال لعل الحاسب عمر رضي الله عنه، لكن لا شك ان هذا بعيد، لكن الإنسان إذا اعتقد قولا و بأن له، وجاءته بعض الروايات التي تخالف هذا القول، قد يحتاج إلى تكلف في توجيه هذه الروايات. ولا لا يمكن أن عمر يحتسب هذه الطلقة والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، وهنا استفتاه في البداية، استفتاه في أول الأمر، فلا يمكن أن يحتسب عمر والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، ولا سيما على رواية ولم يرها شيئا. لو صحت هذه اللفظة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا وعمر يحتسب، هل يمكن؟ ما يمكن، المخالفة صريحة لما أفتى به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن لم يرها شيئا أنها لا تصح، ولا يمكن أن يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرها شيئا ثم يحتسبها عمر على القول بأن المحتسب عمر. إذا قلنا احتسب النبي صلى الله عليه وسلم صريح بين الروايتين، لم يرها شيئا وحسبت، لا بد من الترجيح، لا يمكن الجد، لم يرها شيئا حسبت عليه، فلا بد من الترجيح. لكن حتى على القول بأن الحاسب عمر نقول أيضا لا يمكن لعمر رضي الله عنه أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكم أنها ليست بشيء. صحيح عمر خالف النبي عليه الصلاة والسلام في نفس القضية، لو اجتهد فيما بعد لقلنا هذا اجتهاد مثل الطلاق الثلاثة، كما سيأتي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقع واحدة، وما اجتهد عمر وأمضاه ثلاثة، لكن الأمضاء فيما سبق لا نضيف فيما يأتي، اجتهد فيما يستقبل. لكن في قضية معينة النبي عليه الصلاة والسلام يحكم أنها لم تقع، أن الطلاق لم يقع، ثم يأتي عمر ويحتسبه، هذا مستحيل في قضية واحدة. المضاد دفن لأمر النبي عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة للأولى، هل في يراجعها ثم يمسكها حتى تقطع؟ الآن بعد هذا الظهر لا يمكن هو أن
يراجعها. لا، في الظهر الأول هذا محل خلاف، لكن يعني ظاهر الحديث أنه لا يطلق في الظهر الأول، أنه يختلف الأمر، يعني يجوز أن يطلق في الظهر الأول، من الظهر من يد الحيوة التي طلق فيه، أنه لو طلق في هذا الظهر صارت الرجعة لأجل إيش؟ لأجل الطلاق، وليس هذا المقصود من الرجعة، الرجعة من أجل أن يجرب فرصة، يعطى فرصة أخرى، يبقى معها طهرا كاملا جامعها جامعة الأزواج، لعله أن يزول ما في نفسه، إن كان فيه رغبة عنها أو مشكلة خصومة قد تزول خلال هذا الطهر، لا شك أن الجماع يؤلف بين الزوجين، يستمتع كل منهم بالآخر فيحصل بينهما ألفة ومحبة في هذه المدة. فإذا طلق في الطهر الأول فإنه لم يعني يصل إلى الحكمة المطلوبة من المراجعة، إنما المراجعة بدء طفرس، إذا اختلف العلماء فيه، والأقرب أنه لا يجوز أن يطلق في الطهر إذا أجبنا عن الرجعة أو إذا راجع، حتى قلنا على سبيل الاستحباب راجع وليس له أن يطلق في أول طهر، لأنه لا فائدة من الرجعة يعني. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين خلافه عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحده، فقال عمر في لفظ عند مسلم: يجعل واحده، هذه صريحه، هذه اللفظه صريحه، كان طلاق الثلاث يجعل واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر خلافه عمر. فقال عمر رضي الله عنه: ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انا، اي تأني تربي، فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم، رواه مسلم. اختلف العلماء رحمه الله في طلاق الثلاث، اذا طلق ثلاثا في مجلس واحد فهل يقع ثلاثا او ام واحده؟ هذا فيه أقوى أنه ما يقول أنه يقع ثلاثا وهو قول جمهور العلماء، ومنهم من يقول يقع واحدة وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله ابن القيم أخذا بهذا الحديث. ومنهم من يفصل يقول إن أوقعه ثلاثا بنفخة واحدة كما لو قال أنت طالق بالثلاث فهو واحدة، إن كانت بالثلاث ليس فيها تكرار كما لو قال شخص سبحان الله بحمد 33 كم هذه؟ واحدة. قال الحمد لله 33 هل تقع 33؟ لا هذه واحدة. إذا قال طالق بالثلاث أو طالق بالثلاثة فهي واحدة، لأنه ما توفق بالطلاق إلا مرة واحدة، حتى لو قال بالثلاث فهو طلق واحدة. أو قال طالق 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 تكرار اللفظ بدون حرف، فهذا حسب نيته، إن أراد الإنشاء أوقعوه ثلاثة، وإن أراد التأكيد جعلوه واحدة، الحسب إذا يصلح للتأكيد ويصلح للتأسيس. إنشاء جملة أنت طالب أنت طالب أنت طالب، هذا حسب نيته يصلح أكثر. وإن جاء بحرف الواو أو الفاء أو ثم أو قعو ثلاثة، إذا قال أنت طالب ثم طالب ثم طالب هذه ثلاث صريحة، أو قال أنت طالب وطالب وطالب، أو قال أنت طالب فطالب فطالب، هذا صريح في الثلاث يفصل. وصح الأقوال التفصيل أنه ليس تفصيل الطلاق، لا تفصيل في الوقوع، أنه إذا كان الناس قد استعجلوا في الطلاق وتتابعوا فيه طلاق الثلاث ولا يبالون فإنه يوقع كما فعل عمر رضي الله عنه. وإذا لم يكن منتشرا والناس ليسوا مكثرين منه فلا أصل أنه واحد، فيؤخذ بجميع النصوص ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما فعل عمر اجتهادا رضي الله عنه وافق عليه جمهور الصحابة ومن بعده من التابعين وعلماء السلف. قال على حسب حال الناس، إذا كان الإطاع يردعهم إذا كثر الإطاع صار يردعهم فإنه يوقع من باب السياسة الشرعية تأديب لهم من أجل يرتديوا، لأنه يعرف أنه لا يقع فإنه يطلق يعني ما شاء طالق الثلاث طالق كذا واحد. قال أنت طالق 100 في زمن ابن عباس بن القلب وقبلت منك بالثلاث وسبع وتسعون في عنقك يوم القيامة، أنه حرام. سيأتينا في الحديث أنه يحرم جمع الثلاث في مجلس واحد، الحرام طلاق بدعة. وقول في النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر بن عمر يؤدب إذا جاء الرجل طلق ثلاثا أو جاءه مرة، هذا حرام تلاعب بكتاب الله، الله تعالى قال الطلاق ومرتان يعني مرة بعد مرة. ثم ذكر الثالثة، ذكر الخلق ثم ذكر الثالثة، فلا يجوز الإنسان أن يتلاعب بأحكام الشريعة مطاوعة للنفس والشيطان، إذا غضب طلق، قال الإنسان ما يطلق ثلاثا إلا حال غضب، إذا غضبته الزوجة كأنه يتشفى منها بالطلاق، أنت طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق، هذا طلاق بدعي محرم. وعن محمود بن نبيل رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام الغبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثوقون، لكن ضعف من انقطاع رواية مخرمة بن بكير عن أبيه ولم يسمع منه، لكن أجاب ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن هذه العلة بوجهين. الأول قال ذكر بعض العلماء أنه سمع النبي والمسألة فيها خلاف، وثم قال حتى لو لم يسمع فإنه كتاب أمين، كتاب محفوظ عند مخرمة ويعرف أنه كتاب أمين فلا إشكال أو يجوز أن يروي ما في كتاب أبيه، لأنه يعرف أنه كتاب، أنه كتاب أبيه، والمنع من الرواية من الكتاب لأن يكون بزيادة ونقص إذا وقع في يد إنسان كتاب، وإن كان يعني يسمع أنه كتاب فلان لكن قد يكون زيد فيه ونقص، لكن هذا كتاب أبيه عنده في البيت. وبعض العلماء يكتب إذا سمع الحديث كتب، بعض العلماء يعتمد على الحفظ، بعض الرواة يكتب، فهذا كتاب أبيه لم يدرك الله لأنه مات صغير، لكن الكتاب محفوظ عند أبيه فلا مانع أن يروي منه، الكتاب محفوظ، مات أبوه كتاب البيت وجد الولد وروى منه، الكتاب المحفوظ لا يضر. وهذا يدل على تحريم جمع الثلاث، وعمر بن يعزر بالضرب ثم عزر بالإيقاع، إيقاع الثلاث تعزيره. فلا شك أن الطلاق محرم ومخالف لكتاب الله تبارك وتعالى، والباعث عليه هو طاعة النفس الشيطان عند الرغب، يوقع هذه الثلاث ويقطع هذا الحبل المتين بينه وبين أهله مع وجود قد يكون لأولاد ومحبة وعشرة، وهذا ميثاق غليظ كما وصف الله تعالى بقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو نعمة من الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الإنسان أن يهدر هذه النعمة بسبب ساعة غضب. وإذا وقع عليه الثلاث فاتت عليه زوجته وتشتت أولاده، إذا وقع لا سبيل له إلى الرجعة إلا بعد الزوج، ربما تزوج المرأة وتحب الزوج الثاني ولا تعود إليه، حتى لو عادت فلا شك أنه يعني سيجرحه، أن زوجته التي أخذها بكرا لم تعد إلا بعد أن جامعها لرجل آخر، فلا تعود بنفس الغلم والمكانة عنده، يعني يعلم أنها جمعت، وإن كان حلالا لكن لا شك أنه سيكسر نفسه من هذه الزوجة، إما أن ترجع على مضض أو لا ترجع، عقوبة له على إهدار هذه النعمة بسبب طاعة نفس الشيطان بدون يعني سبب يدعو إلى الطلاق. لكن المشكلة كان يمكن أن تعالج بكل سهولة لو صبر وسكت ساعة ساعتين يوم يومين، كان حل هذه المشكلة وتعود الأمور أحسن على خير وجه. فالواجب على المؤمن أن يحذر من الاستعجال بالطلاق لأن هذا من الشيطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له، يعني هذا الحديث حديث محمود بن أبي إسحاق رحمه الله يبين أن طلاق الثلاث كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يرد تأويل من أول من أوقع الثلاث وقال كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقع واحدة. كيف يقع واحدة؟ يعني أن الناس يطلقون واحدة فقط ولا يطلقون ثلاثة، فلا يكون في الحديث دليل على أن طلاق الثلاث أنه لا يقع. هذا التأويل، وإذا أولنا الحديث هذا التأويل بطلت دلالته. هذا التأويل يكون كان الطلاق الثلاث يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقع واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقع واحدة؟ أن المطلق أصلا لا يطلق إلا واحدة، لأنهم يتقون الله ولا يعصونه بجمع الثلاث في مجلس واحد، فلا يكون في الحديث دليل على أن الثلاث لا يقع. لكن نقول يرد هذا التأويل الرواية الثانية عند مسلم، كان إيش؟ يجعل، كان طرف الثلاث يجعل، هذه صريحة بأنه يقع ثلاثا، يعني المطلق يتلفظ بثلاث والنبي صلى الله عليه وسلم يجعلها واحدة. عرفنا حديث محمود بن نبيل أيضا يؤيد هذا المعنى، وأنه يقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم الطلاق الثلاث في مجلس واحد. ثم اعتدوا برواية لقصة أبي ركانة، قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثا، فقال قد علمت راجعها، رواه أبو داود. هذا صريح لأن أبو ركان طلق امرأته ثلاثا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجعتها، لكن بعض العلماء يضعف هذه الرواية عند أبي داود ويصحح الرواية الأخرى. مؤلف الشعر الأضعف هذه الرواية في لفظ لأحمد طلق أبو ركان امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة وفي سندهما ابن إسحاق وفيه من قال. لكن ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث حديث حسن، وقد صرح بالتحديث في هذه الرواية. سمعت عكرمة داود بن حصين، رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد صرح بالتحديث عن داود، فحديثه حسن، تزول هذه العلة بالتصريح ابن إسحاق. لكن أعلمه بداود بن حصين أنه فيه ضعف، لكن هذا السند صحح مثله الإمام أحمد في قصة زينب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بعد 6 سنين من نكاح الأول، السند نفس السند. فهذا السند في داود بن حصين صح عن احمد حديث زينب رضي الله عنها، فاذا حديث السند هذا حسن ليس فيما يرد. اما روايه البته قال: وقد روى ابو داود من وجه اخر احسن منه، هذا اجتهاد المؤلف وخلد فيه، انه كان طلق امراته سهيمه البته، يعني كان المؤلف يشير انه اذا طلق البته إن أنت طالق البتة أنه يجعل واحدة، وإذا طلق ثلاثة يقع ثلاثة. لكن هذه الرواية ضعيفة في أكثر من ذكر البيان رحمه 4 علل لهذه الرواية، رواية البتة. قد فيها اثنان مجهولان واحد ضعيف، وفيها اضطراب في الحديث. هذه 4 علل لهذه الرواية. وعندما يقول رواية مجاهد في أكثر من مجهول يا رجل ضعيف، وأكل رواية البتة ضعيفة ورواية الثلاث أصح. قال: أنه كان طلق امرأته سهيمة البتة، فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان غير محرمين إلى هذا، إلى هذه الرواية، وأن الزوج إذا طلق البتة فإنه على حسب نيته، إن أراد بها واحدة فهي واحدة، وإن أراد الثلاث فهي ثلاث. لكن رواية الثلاث أصح، رواية أحمد أنه طلقها ثلاثا أصح. هذا يؤيد حديث ابن عباس رضي الله عنه أن طلاق الثلاث يجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صدرا من خلافة عمر، وأن عمر رضي الله عنه أوقعه اجتهادا منه وليس معه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوقعه اجتهادا من باب التعزير وليس من باب السياسة الشرعية، يعني رأى أن الناس لا ينتهون إلا بالإيقاع، فإذا أوقعه خافوا وتركوا هذا الطلاق. يعني هذا يدل على أنه ليس عند عمر رضي الله عنه سنة وإلا ذكرها، وفي دليل النبي عليه الصلاة والسلام استدل به، لكنه قال: إن الناس قد استعجلوا في شيء لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم اجتهادا فأمضاه عليهم. الاجتهاد مع أن السنة عدم الوقوع، لكن كما سبق قال على حسب الحال، إن كان لقاء يرضى الناس ويمنعهم من هذا المحرم فللقاضي يوقعه تأديبا وتعزيرا، وإن كان لا يودع فليزيد الأمر بالله، يزيد الطيب بالله، ويجعله يبحثون عن نكاح التحليل كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، لأنه كان نكاح التحليل منتشرا في زمن ابن تيمية بن القيم رحمه الله. فقال: أما إذا كان المطلق إذا وقع عليه يلجأ إلى التحليل كما هو واقع الناس اليوم في زمانه، فإنه لا يوقع، لأنه يحصل خلاف المقصود. الإيقاع من أجل إزالة محرم، فإذا وقع الآن في ذاك الزمن صار إيش؟ سبباً يكون محرم ثاني، والمحرم الثاني أعظم من الأول، كان التحليل أشد وأعظم حرمة من إيقاع الثالث. هذه سياسة شرعية، ليست حكم ثابتة عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي سياسة شرعية. السياسة الشرعية تختلف من زمن إلى آخر، من بلد إلى آخر، فما يصلح في وقت للتعديل قد لا يصلح في وقت آخر. لذلك صح الأقوال هو ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، أنه على حسب حال الناس، إذا رأى القاضي أنه يرتدعون بالإيقاع أوقعه تعديلا، وإذا رأى أنهم لا يرتدعون أو أنهم يلجؤون إلى التحليل فإنه لا يوقعه. أن هذا هو الأصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث: جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. يعني فيه ضعف، لكن ذكر الباني رحمه الله أنه له ما يقويه. وقد جاء مرسل عن الحسن البصري في سند صحيح، وايضا اقوال الصحابه رضي الله عنهم. والحديث الضعيف اذا عرض المرسل صحيح فانه يجب التقوى به، وكذلك قال به الصحابه رضي الله عنهم. اذا اذا طلق هازلا فانه يقع، او انكح هازلا نازحا فانه يقع، وكذلك رجع لو راجع هازلا حصل وقعت. وجاء في بعض الروايات والعجلة، كما في رواية ابن عدي وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. كذلك العجل لو أعتق عبده مازحا فإنه يقع. لا يجوز الهزل في هذه الأمور لأنها أمور كبار تتعلق بأحكام عظيمة: النكاح، الطلاق، الرجعة، العتق. لا يجوز الإنسان أن يهزل في هذه الأمور، فإذا تلفظ بلفظة ولو كان هازلا، تلفظ بلفظة في هذه الأربع ولو كان هازلا فإنها تقع. ولحال بن أسامة من حديث عبادة الصامت رضي الله عنه رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا، وسنده ضعيف. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم. متفق عليه. يعني هذا معناه ان الطلاق لا يقع بالنيه او بحديث الناس، اذا تحدث بنفسه انه طلق فانه لا يقع. حديث النفس معفو عنه حتى يتلفظ. طيب لو كتب الطلاق يقع الا اذا كان يعني يقول انا اردت ان اجود خطي ولم اقصد، انه لا يقع لانه ما قصد الطلاق. لكن لو كتبه قاصد الطلاق فانه يقع. ف يعني الكتابه اذا قصد الطلاق وقع لانه عمل هذا يتكلم به أو يعمل ما لم يعمل يتكلم أو يعمل به، هذا عمل كتابة عمل. لكن مجرد حديث النفس فإنه لا يقع به الطلاق. طب الإشارة يقع بها الطلاق؟ نقول نعم، لو قيل طلقت امرأتك فأشار برأسه نعم وقع، نعم. كذلك الأخرس لو أشار بإشارة مفهومة أنها يراد بها الطلاق فإنه يطلق، هذا عمل. المعرف عنه هو حديث النفس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع لأمة الخطر نسيانا ما استكروا عليه. رواه ماجه والحاكم، وقال ابن حاتم: لا يثبت. هذا حديث حسنه النووي وله شواهد يتقوى بها. وبعض الفطرة يعني النسيان والخطأ في كتاب الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. وش بقي؟ بقي الإكراه ومذكور فئة النحل، من أكره، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. إنما يساق الحديث هنا ليستدل به على أن الإنسان لو أخطأ في لفظة الطلاق أنه لا يخطأ، كما لو أراد أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق فإنه لا، لأنه لم يحصل طلاق أصلا، لا هازلا لا جادا ولا هازلا، هذا مجرد خطأ. أراد أن يقول طالق يعني أراد أن يقول طاهر فغلط في لسانه قال طالق، ويريد أن يقول طاهر، هذا خطأ محض ليس فيه نية لا جد ولا هازل، بخلاف الهازل، الهازل قصد اللفظ، الهازل قصد اللفظ لكنه لم يقصد الحكم وهو الوقوع، والحكم ليس عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الطلاق يقع حال الهازل، لكن هذا لم يقصد شيء، لم يقصد اللفظ ولم يقصد الوقوع، إنما هو خطأ محض، أراد كلمة ثم ترفض بكلمة أخرى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تحيتك أطول كمل يا رب. طيب في سؤال
بالنسبة للنسيان، كيف يكون صلاة خطأ النسيان؟
النسيان كما قلنا أراد أن يقول طالب الطاهر وقال طاهر، نسي اللفظ، نسيان وخطأ متقاربة، ما أراد اللفظ.
لو العكس، لو قال لها بدل ما يقول لها أنت طاهر، قال لها أنت طالب.
بدل ما يقول أنت طاهر.
أيوه
نعم. نفس الشيء، كان يريد أن يقول أنت طاهر، فقال أنت طالب. كذا ما يقع لأنه خطأ محض، ما أراد أن يوقع الطلاق أصلا. سبب لسانه خطأ.
الحديث يا شيخ إلى الأحكام بدون جد وهزلهن جد، الجد والهزل فقط يعني مثلا في التعليم، هل يقع مقال التعليم بوجه
تعليم؟
إيه؟
لا ما قصد الإنشاء، يقول لو قال شخص تزوجت ابنتي ما قصد الإنشاء ولا أن يخبر، مثل كلام الآن كم قلنا لفظة الطلاق المرة لا هو يقصد التعليم، ما قصد إيقاع الطلاق، ما قصد أن يوقع، لا قصد أنه يمثل للتعليم، لما ما عندي. في مسألة وهي هل يشترط لقاء الطلاق أن يواجه به المرأة أم يقع ولو لم يواجه به الزوجة؟ الجواب أنه يقع ولو لم يواجه به الزوجة. بعض الناس قد يجهل هذه المسألة، يقول أنا طلقت امرأتي لكني ما علمت، هل يقع؟ ما واجهتها بهذه اللفظة، إنما طلقتها بعيدا عنها وهي لن أن ما علمت، هل يقع؟ نعم يقع، ما له يقع، هذا حل، الطلاق هو حل لعقد النكاح أو بعضه، كان طلاقا بين حل لعقد النكاح الكلية أو حل لبعضه وطلاق البعض. إذا عقدة النكاح بيد الزوج، على قول الصحيح قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال الصحيح وقال المفسرين أنه الزوج، ومروي عن علي بن أبي طالب بن عباس رضي الله عنهما. إذا عقدة النكاح في يد الزوج، وجعلت يد الزوج لأنه أعقل من المرأة، لأنه هو اللي دفع المهر، فالطلاق يكون خسارة فادحة على الزوج في الدرجة الأولى، أنه هو الذي دفع المهر، وهو الذي استحل فرج هذه المرأة بما بذل من ماله، فإذا فالعقد بيده، إن شاء أرقام شاء حلها. والمرأة والنساء كما يقال عزامات ندمات، مرأة سريعة الغضب والعاطفة، ولو كان النكاح بيد المرأة لطلقت في اليوم عدة مرات، لكن المرأة لها مخرج كما سبق في الخلع، إذا تعذرت الحياة فلها مخرج بالخلع، أما الطلاق هو في يد الزوج، لكن أسف بعض الأزواج عنده سفة، عند أدنى مشكلة يطلق أو يعلق، إن خرجت فأنت طالق، إن كلمت فلان فأنت طالق، كأن الطلاق سلاح يهدد به المرأة، هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض في عصر الخلقة، الرجل أعقل وأضبط للنفس أقوى من المرأة في نفس الخلقة، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ليس الطلاق سلاحا يقوي جانب الرجل ويضعف جانب المرأة، يجعله كالسلاح يهدد به. ثم إن المرأة لا تدعو الطلاق في الغالب، إذا غضبت وغضب الزوج وحصل عناد بين الزوجين وقال: قالت أنا بروح لأمي اليوم، قال: والله ما تروحين، قالت: لازم أروح، في عزيمة لازم أروح، قال: إن طلعت ما أنت طالب، وش الغالب؟ تطلع ولا لا؟ تطلع في الغالب ولا تبالي، يعني خلاص هذا غضب صار، الشيطان حضر، ولا سيما إذا كان له رغبة شديدة في الخروج، لا دعه تعليق، هذا جاهل كثير من الأزواج يظن أن التعليق يردع المرأة، الغالب يعني في الواقع أنه لا يردع، بل يردع قلة من النساء، لكن الغالب أنه لا يردع، فإذا علق خرجت، ثم يتورط ويأتي يسأل هل يقع الطلاق أم لا؟ هذا يسأل معروف أنه على حسب نيته. إن أراد يكون وقوع الطلاق وقع، وإن أراد التهديد فهو كفارته، هذا القول الصحيح راجع في هذه المسألة. أما إذا علقه بأمر لا يتعلق بالمرأة فإنه لا يقع، على كل حال قال مثلا لفلان تفضل، قال له والله مشروع، قال عليك الطلاق أن تدخل، ولم يدخل، هل فيه تفصيل؟ نقول لا، هذا لا يقع، لأنه لا علاقة للمرأة أو لطلاق المرأة بدخول هذا الرجل، ما له علاقة، المرأة في جهة وهذا هذه مسألة أخرى، لكن بالنسبة للمسألة الأولى إن خرجت فأنت طالق هذه تحتمل، تحتمل أنها خرجت أن أضعت سوق وأن لا يريدها زوجه ولا يريد البقاء معه لأنها تعصيه تتمرد عليه، ويحتمل أنه أراد التهديد والمنع فقط، ولو خرجت الأمر سهل عنده، ما يكرهها كزوجة أنها خرجت لأمها، فلا يغير ذلك، لكن أراد أن يهددها لتخاف ولتمتهن، فأقول لا ينبغي الإنسان أن يجعل الطلاق سلاحا يردد على لسانه سواء فيما يتعلق بالمرأة أو ما يتعلق بغيره. الطلاق حل لعقد عظيم وميثاق غليظ لا يجوز أن يجعل محلا للتلاعب والتهديد، بل يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويحمدها.
سبحانه وتعالى إن لم تأكل فالاعتقاد
الكفر أن القاعدة كل ما فيه إلزام أو منع، إما إلزام أو منع فيعامل معاملة اليمين ولو لم يكن بلفظه. ما هو الدليل؟ لو قال ما هو الدليل؟ أنه الأصل أن الكفارة في اليمين حل، فما هو الدليل على أن الإلزام غير اليمين يأخذ حكم اليمين؟ قل الدليل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والله سبحانه وتعالى جعل التحريم يمينا لأنه بمعنى اليمين. قال شخص مثلا يريد أن يحرم طعاما معينا، قال هذا الطعام علي حرام، كأنه قال والله لا أكل. لأنه ايش يقصد بحرام؟ هل يقصد حرام شرعا؟ الجواب لا، لا يمكن. يقصد أن حرام شرعا لا كفر، أنه حرم ما حل الله. ومن اعتقد أن شيء من الحلال حرام شرعا وليس عنده دليل ولا شبهة فإنه يكفر، أنه انكار ما حل الله. فقطعا أنه يريد التحريم الذي هو المنع فقط وليس التحريم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم العسل لا يقصد بذلك تحريم الشرع، لكن أراد أن يمتنع من شرب العسل فقط ليس تحريم شرعي. إذا هذا مثل قول والله لا أشرب العسل، فهذا يراد به المنع وهذا يراد به المنع. والصحابة رضي الله عنهم أفتوا بالنذر، نذر اللجاج جعلوه يمينا، أن امرأة قالت عندها عبدها زوجة أحدهم الآخر ثم غضبت عليها فقالت: مالي كل صدقة أو كل مال لي صدقة وكل عبد لي حرم إلا ما فرق بينه وبين امرأته. هذا العبد نذر لجاج. فسألت ابن عباس وابن عمر وابن هريرة وعائشة رضي الله عنهم كل مبتاها لكفارة يمين، وأنه لا يجوز لها أن تفرق بينه وبين زوجته، أن هذا حرام فعل هاروت وماروت. فلا يحل للمسلم أن يفرق بين زوجين لأي أمر يتعلق به، وأفتوها بأنه بكفارة يمين. والصحابة من فهم أن كل ما يقصد به الإلزام أنه كفر يمين. الإنسان مثل يقع في معصية قال لله علي نذر فأفعل هذه المعصية أني أصوم سنة ثم فعل هذه المعصية، إيش يجب عليه؟ يقول لا يلزم الصيام سنة، يحب أن يصوم فلا حرج أنا طاعة، قلت لازم لأنه أراد إيش؟ المنع. أو قال لله علي نذر فأفعل هذه المعصية أني أتصدق مليون لله وعنده ملايين، هل يلزمه؟ أقول لازم لأنه أراد أن يمنع نفسه من هذه المعصية ولم يريد الصدقة أو الصيام. ذكر مالك رحمه الله قول ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امرأته أي الزوج ليس بشيء، وقال: قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. رواه البخاري ولمسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. هذا يفسر قول ابن رواية الأولى ليس بشيء، يعني ليس ظهارا وإنما يكون عليه كفارة. هذه مسألة فيها خلاف واسع بين العلماء، الأقوال تصل 12 قولا، فهي من أوسع المسائل خلافا. وأقرب هذه الأقوال التفصيل في التحريم. ابن عباس رضي الله عنه يرى أن تحريم الزوجة ليس ظهارا على كل حال وأنه يمين، ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن هذا هذا الاستدلال ابن عباس منازع فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم زوجه وإنما حرم العسل، حرم شرابا. فإذا حرم الإنسان طعاما أو شرابا أو لباسا أو ما شابه ذلك فلا شك أنه كفارة يمين، هذا واضح. لكن تحريم الزوجة يتعلق به أكثر من حكم، يتعلق به الظهار، يتعلق به الطلاق، يتعلق به كفارة يمين، وليس يعني كتحريم غيرها. ولذلك كثر الخلاف في هذه المسألة. صح الأقوال التفصيل أنه على حسب نية المحرم، إذا نوى الظهار فهو ظهار، أنه بمعنى الظهار. شفاق من قول أنت علي حرام ولا أنت عليك ظهر يومي، المعنى متقارب. الذي قال أنت عليك ظهر يومي ماذا يريد؟ يريد التحريم لكن بلفظة شديدة. هذا قال أنت علي حرام أو قال أنت علي كالدم والخنزير، هذا تحريم لكن اختلف اللفظ، أو يقول أنت علي كظهر أبي أو كظهر أختي، ما في فرق. الظهار صحيح كان يقع في الجاهلية وفي فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، كان مشهورا بهذه اللفظة أنت علي كظهر أمي، لكن لو اختلفت اللفظة قال أنت علي كظهر أختي أو كظهر أبي أو ما شابه ذلك مما يحرم عليه فلا يظهر الفرق بين اللفظين، لأن المقصود التحريم وقد حصل. فإذا نوى اللفظ التحريم تصلح لهذه الموكل، إذا نوى بها وقع بها، إذا نوى به الطلاق يقع طلاقه، لأن الطلاق أيضا تحريم للزوجة. إذا طلق الزوج زوجته حرمت عليه إلا بعد رجعة، إن كان رجعة أو تحرم عليه إلا بعد زوج وعقد جديد إذا كان طلقة ثالثة. إذا الطلاق تحريم للزوجة، إذا يصلح أن يكون طلاقا، ويصلح وإذا لم ينوي شيئا فهو ينوي. فهذا أقرب الأقوال، هو مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. هذا أقرب الأقوال، نقول على حسب نيته، إن نوى به الظهار وقع ظهارا لأنه يصلح للظهار معنى الظهار، إن نوى به طلاق وقع طلاقا من طلقة واحدة، أنه يصلح للطلاق، طلاق في معنى التحريم. إن قال لم أنوي شيئا أو نويت اليمين اللي هو الامتناع فقط فإنه يكون في كفارة يمين. قال أنت علي حرام، يعني نوى أن لا يجامع، أنت حرام يعني يمتنع عن الجماع. لكن لو قيل له هل أردت أن تطلق وخلاص تروح لأهلها تنتهي العلاقة؟ لا، نويت أردت أن أحرم الجماع فقط. قيل له نويت الظهار؟ قال لا، ما أعرف الظهار ولا دار في مالي، لكن أردت أن يمتنع عن جماعها، مثل ما قال والله لا أجامعك. هذا الإله الذين يدعون النساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاروا فإن الله غفور رحيم، وإن هجم الطلاق فإن الله سميع عليم. فالمولي عليه كفارة يمين، إذا حلف لم يجامع زوجته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر فإنه يلزم إما بأن يرجع ويكفر كفارة يمين أو يطلق. فهذا صار مثل الحلف على عدم الجمع، هذا واقع الأقوال وأرجحها معروف عن جمع الصحابة عائشة بن عمر وغيرهم وغيرهم أنه على حسب نية القائل، نواد الظهار والظهار، نواد الطلاق والطلاق، إن لم يريد شيئا فهو كفارة اليمين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.